مساحة حرة
على أثير مونتي كارلو الدولية. وفي برنامج كافي شو سعيد اليوم بلقاء الأستاذ المخرج السينمائي العربي خالد يوسف. مرحبا أستاذ خالد.
مرحب بك رضا. مرحب بمونتي كارلو.
أهلين أهلا وسهلا. في البداية نود أن نسأل عنك ونطمئن عنك وعن صحتك. كيف الأحوال؟
الحمد لله كله تمام.
الحمد لله. زرت مؤخرا البلد مصر بعد غياب 3 سنوات تقريبا في باريس، وانت الآن متواجد في باريس. كيف وجدت البلد ووسط البلد وأهل البلد؟
مصر كما هي لا تتغير
أكيد، بس الاشتياق والحنين بعد 3 سنوات فترة غياب، ممكن أول مرة تغيب عن البلد هذه المدة.
أكيد أول مرة في حياتي أغيب كل هذه السنين يعني، وطبعا كان في شوق وكان في اشتياق زي ما انت بتقول، بس الاشتياق بتاع الاوطان اختلف في الزمن بفضل ثورة الاتصالات. يعني زمان كان محد يغيب عن بلده واهله ويبعت جوابات، والجواب يقعد اسبوع عشان يوصل ولا اسبوعين، والرد يجي وما يبقاش عارف الاخبار بتاعتهم غير من خلال الجوابات. دلوقتي السوشيال ميديا وثورة الاتصالات بتخليك طول الوقت على تواصل مع أهلك وناسك، والفيسبوك والتويتر وإنستجرام، كل الحاجات دي بتخليك طول الوقت عارف اللي بيحصل في كل شارع وحارة في مصر. فيعني بتخفف وطأة الغربة فكرة ثورة الاتصالات يعني.
فعلا. بما أنك ابتعدت عن مصر، وأنت كفنان طبعا فنان مهم ومخرج سينمائي، ابتعدت عن الورشة عن المخبر اللي بتشتغل فيه عادة يعني، وأنت في باريس سينمائيا يعني عن التجربة السينمائية، كيف عشت هذه المرحلة وأنت بعيد عن كما قلت عن مجتمعك عن البيئة التي تشتغل فيها وهي طبعا مصدر الإلهام؟ أكيد
بكل تأكيد يعني أنا ما عنديش مصدر إلهام آخر غير الناس اللي أنا بنتمي ليها اللي هي مصر والأمة العربية بشكل عام. صحيح قضية الإنسان في كل مكان، لكن ناس اللي أنا بعرفهم وبعرف أصولهم وبعرف خصائصهم أعرف أتكلم عنهم أحسن ما أتكلم عن أي حد. يعني لو حد قال لي أعمل فيلم عن فرنسا مثلا أو عن أوروبا أو عن ناس أوروبا هقول لهم ما أعرفهمش كويس، ما عشتهمش، ما تأملتهمش، ما يعني بدرجة كافية عشان أعرف أتكلم عنهم بصدق يعني. لكن لما جيت هنا فرنسا التجربة أتاحت لي إن أنا أختلط بالعرب الكتير جدا اللي موجودين على أرض فرنسا، وتأمل بقى برضو أهلي من الأمة العربية اللي عايشين في بلاد الغربة على اختلاف بقى ثقافتهم واختلاف مستوياتهم الاجتماعية واختلاف مشاكلهم واختلاف صراعاتهم اللي موجودة. فقدرت أتأمل حاجات طلع منها الفيلم اللي أنا بعمله دلوقتي اللي هو أهلا بكم في باريس.
نعم، للحديث إذن عن هذا المشروع الجديد، هو في طور الإنتاج، أين وصلت؟ ولو تحدثنا عن فكرة أهلا بكم في باريس.
هو فكرة أهلا بكم في باريس عن مجموعة من العرب هنا في باريس، وبرصد فيه الاختلافات اللي موجودة ما بين منظومة القيم اللي هم جايين بيها ومنظومة قيم المجتمع اللي هم عايشين فيه، وهل هناك صراع أو تصادم هوية لهؤلاء الناس حتى اللي تجنسوا مثلا بالجنسيات الفرنسية، هل ما زال جواهم صراع، هل مرتضيين منظومة القيم اللي هم منتمين ليها دلوقتي اللي هي بكل تأكيد مختلفة عن منظومة القيم اللي هم تربوا عليها وعاشوا عليها في بلداننا العربية. برصد أشياء كثيرة جدا عن هؤلاء وعن معاناتهم وعن مشاكلهم هنا وعن شكوى البعض منهم إن في قطاع من الفرنسويين بيعاملوهم بعنصرية، وفي فرنسويين شايفين انه العرب برضو قطاع منهم عشان كل تعميم خاطئ حتى تعميمي هذا، في قطاع من الفرنسيين شايفين ان هؤلاء ان بعض العرب الاتيين جايين يفرضوا هويتهم ويفرضوا منظومة قيمهم على هذا المجتمع ومش مرتضين بها. طبيعة هذا الصراع اللي انا بناقشه في هذا الفيلم يعني.
أهلا بكم في باريس، شخصياته والبطولة متقاسمة يعني، فيها جنسيات عربية كما ذكرت، اعتمدت على النجوم أم على أسماء جديدة في هذا الفيلم الجديد؟
في نجوم كبار وفي ممثلين لأول مرة وفي ممثلين من كل معظم البلاد العربية، لأن أنا يعني كنت متعمد انه لو في مثلا شخصية عندي مغربية يبقى يجسدها ممثل مغربي، لو في شخصية مصرية يبقى يجسدها مصري. وبالتالي عندي من كل الوطن العربي، او بلاش برضو كل عشان يعني ابقى دقيق، من معظم البلاد العربية في ممثلين سواء جداد او سواء نجوم.
كيف تتعامل الأستاذ خالد يوسف مع الوجوه الجديدة، الشباب خريجي معاهد التمثيل في العالم العربي؟ أكيد الكل يطمح ويحلم أنه يشتغل معك خالد يوسف، مش عارف هل تواجه نوع من الضغط ونوع من المطاردة، ولا عندك كاستينج مفتوح على طول السنة على الهواء الطلق، أو كيف؟
والله بص، أنا يعني تيسرت لي ظروفي، ده أنا ما بقاش محتاج إن أنا يعني ألجأ لحتى لمكاتب كاستنج من كثرة الأسئلة على السوشيال ميديا من الراغبين بالتمثيل. بيجيلي على الصفحة بتاعتي في الفيسبوك، وبيجيلي على إنستجرام، وعندي حد مسؤول عن الصفحات ديت بيفلتر الناس وبيحطها في الكاتيجوري بتاعها، اللي سنه كذا، اللي سنه كذا، الجنسية كذا. فدايما عندي ذخيرة يعني من الوجوه الجديدة موجودة. بعمل بقى في النهاية بشوف مين الملائم فيزيكال وسنا للشخصية، وبعدين الملائم ده بعمل له تيست كاميرا أو يعني اختبار تمثيل. اللي بلاقيه ربنا مديله موهبة بس محتاج شوية تطوير، محتاج تمرين، بعمل له ورشة في قلب الفيلم نفسها، يعني في أثناء تحديد الفيلم تبقى في ورشة تمثيل لكل الممثلين الجداد، بأهلهم إن هم يقفوا قدام الكاميرا ويمثلوا.
نعم، يعني رسالة للشباب والممثلين أنهم يتوجهوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للأستاذ خالد يوسف، وأنت تتعاون طبعا مع الأسماء الجديدة. الآن لو تحدثنا أستاذ خالد يوسف عن السينما في العهد الجديد، نقاط التحول التي تعيشها السينما خاصة مع ظهور المنصات نتفليكس وشاهد وغيرها، هل نحن أمام سينما استعجالية مختلفة عن صناعة سينمائية القديمة؟ يعني
بكل تأكيد البلاتفورم الجديدة يعني عملت نقلة نوعية للدراما بشكل عام، وفرضت على السينمائيين حول العالم خاصة في بلادنا إن هم يبقوا على مستوى معين، وإلا يعني حاجتهم هتبقى متخلفة. يعني في طبعا لا أقصد المستوى الإبداعي، ولكن المستوى التقني، فعلى مستوى الصورة وعلى مستوى الصوت وعلى مستوى الجرافيك وعلى مستوى استخدام المؤثرات والحاجات الحديثة. بعتقد ان السينما مثلا المصرية تطورت في الفترة الأخيرة على مستوى الصورة والصوت والجرافيك والحاجات دي تقدم كبير جدا بسبب هذه المنصات، لأنها خلت متاح للمشاهد العادي في كل بيت ان يشوف مستوى تقني متقدم. ف حاول السينمائيون العرب بشكل عام ان هم يكونوا على المستوى ده، والا يلاقوا نفسهم متاخرين على الصوره اللي بتتقدم. يعني فده حصل تطور بكل تاكيد في الدراما تحديدا. كمان كانت قايمه على فكره فن مط وتطويل اللحظه ايام ما كنا بنعمل 30 حلقه وكده. السينما طبعا باعتبارها فن تكثيف اللحظه، والبلاتفورم مساعد في ده، انه بقى يعمل يعني بقى في حاجه اسمها 5 حلقات، وفي حاجه اسمها 7 حلقات، وفي حاجه 8 حلقات، وفي حاجه اسمها 10 حلقات. فكل دراما بالبلدي كده بالمصري يقول يعني كل تيمه دراميه لها عدلها، بمعنى انها دي تتعمل في 5 حلقات، دي تتعمل في 10، دي تتعمل في 7. مفيش حاجه بقى انت ملزم لازم تعمل 30 حلقه، فلو حتى الدراما بتاعتك ما كانتش تستاهل 30 حلقة، أنت للأسف بتضطر للمط والتطويل. فالبلاتفورم أعتقد أنه حل إشكالية مط اللحظة أو التطويل اللي كان موجود في الدراما، وفرض النسق السينمائي اللي هو فن تكثيف اللحظة على المسلسلات. لكن بكل تأكيد طبعا منافذ الجديدة اللي هي البلاتفورم والحاجات دي ساهمت في إنتاج أفلام سينمائية مختلفة. بقت الحكاية بقى في منفذ جديد. يعني زمان كان عندنا يا إما دار السينما يا إما القنوات المشفرة أو القنوات التلفزيونية العادية. دلوقتي زاد عليهم حاجة اسمها البلاتفورم، فده بالنسبة لنا شباك جديد ومنفذ جديد، أولا يزود إيرادات الأفلام وبالتالي عجلة الإنتاج تشتغل أكتر، وفي ذات الوقت خلق التحدي أن أنت على بلاتفورم واحدة مع فنانين عالميين من كل العالم، فالمستوى بتاعك لازم يبقى على هذا المستوى، وإلا ما حدش هيقبل منك المنتج بتاعك، فده بكل تأكيد كمان أثرت في صناعة السينما.
هل سنرى تعاون لك أستاذ خالد يوسف مع واحد من هذه البلاتفورم مثلا؟
بكل تأكيد شاهد عندي مشروع معها، يعني حتى أهلا بكم في باريس اللي احنا بنتكلم عليهم دول، في مفاوضات دلوقتي ان هم عايزينه 8 حلقات، وانا بفكر دلوقتي اشوف الدراما تحتمل الثمان حلقات دول، لو احتملت هعمله على شاهد كمان.
فاصل موسيقي ونعود نوصل هذا الحوار مع المخرج السينمائي خالد يوسف، ابقوا معنا. أستاذ خالد يوسف، أرحب بك من جديد معنا على أثير مونتي كارلو الدولية وفي برنامج كافي شو للحديث عن هذه التجربة السينمائية وعن الجديد. عدت إلى مصر مؤخرا وفي تصريحات أنك ستتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هل تؤكد لنا هذا؟
والله هو في مشروعات عرضت عليا وفي مشروعات أنا عندي بحلم بيها من زمان، زي فيلم الأندلس وزي أفلام عن بطولات حرب أكتوبر إبراهيم الرفاعي تحديدا، يعني يعني جاري التفاوض حوالين المشروعات اللي أنا بميل ليها، يعني اللي هي زي الأندلس. الأندلس طبعا فيلم سينمائي كبير جدا وتاريخي، يعتبر من أضخم الإنتاجات يعني. فلو الشركة المتحدة دخلت معايا طبعا بكل ترحيب يعني.
ما هو ردك حول بعض الجدل والنقد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها تحتكر السوق الإعلامي والصناعة الدرامية والسينمائية في مصر وأنها توجه بعض الأعمال؟
والله احنا قلنا الكلام ده كتير جدا، وأنا من الناس اللي يعني إن شايفين إن الفن قايم على التنوع وقايم على فكرة الحرية. فالتنوع والحرية بتستلزم عدم الاحتكار على طول وعدم التوجيه، لأنه الفن الموجه ما بيوصلش لأفئدة وقلوب الناس بيحسوه على طول يعني. فالفن لابد أن يكون حر ويطلع من ضمير المبدع ووجدانه عشان يصل لضمائر الناس ووجدانه. فأنا بشوف إنه أي فهم غير كده يسقط الفن نفسه ويخليه عمل إعلامي موجه لا يؤثر في الناس يعني.
سؤال آخر يتكرر أستاذ خالد يوسف عن علاقة المثقف بالسلطة، وأنت اللي طبعا كانت لك تجربة سياسية، تجربة في العمل البرلماني، هل لديك مراجعة لهذه الفترة من تجربتك ومن حياتك بشكل عام؟
لا أنا ما يعني أكيد عندنا مراجعات طول الوقت وعندنا إعادة النظر في كل ما صنعناه وكل ما أنجزناه أو ما كنا حتى أو ما فشلنا حتى فيه، لكني أنا ما زلت على نفس قناعتي بأن أي مثقف وأي مبدع لابد أن يكون على يسار السلطة اللي هو عايش في كنفها، لأن ده وظيفته هو أنه يحلم بواقع أكثر جمالا أكثر إشراقا أكثر تحضرا. وحتى لو كان الواقع جميلا لابد أن أنت تنشد الأجمل، وما دام هتنشد الأجمل وتطمح ليه فأكيد أنت متصادم مع السلطة الموجودة وقاعد على يسارها دايما كي تدفعها للتقدم. والقفزات الحضارية الكبرى في تاريخ الأمم دايما بتحصل عن طريق حد بيحلم بحاجة غير مألوفة ومش موجودة في الواقع وبيحلم بحاجة أحسن من اللي موجود يعني. فأنا بشوف أن وظيفة المبدع والمثقف أن هو ما يكونش في كنف السلطة، لأن ده مش دوره. هو دور أن هو ينتقد ويبقى عنده رؤية نقدية للواقع عشان المجتمع نفسه يتقدم، مش السلطة بس، المجتمع بشكل عام.
الأسئلة من هنا ومن هناك أستاذ خالد يوسف، أنا أود أن أستغل وجودك معنا وأطرح العديد من القضايا بإيجاز ممكن. قضية التحرش طبعا انطلقت في هوليوود في السينما الأمريكية وفي فرنسا وغيرها في العالم العربي، أثارت الكثير من الحبر حول التحرش في الأوساط السينمائية. تعليقك حول هذا الموضوع وإثارته في هذه المرحلة تحديدا؟
أنا بعتقد التحرش موجود بنفس النسبة من في أزمان مختلفة، ولكن هو ثورة الاتصالات والإعلام والحدث اللي بيتنقل على الهواء طول الوقت عبر السوشيال ميديا خلاها ظاهرة، لكن هي موجودة. وللأسف إنه محدش بيدور على الأسباب الظاهرة يعني، ويبقى علماء الاجتماع وعلماء النفس ويقعدوا يحللوا ايه سبب هذه الظاهرة يعني عشان نلاقي لها حلول جذرية. لانه الفنون صحيح بتطرح اسئلة كاشفة، لكن الفنون ما لا تقدم حلا، لان الفنون بينطبق عليها وحدها الاسئلة ترى الاجوبة عمياء. فاحنا بنقدم قضية زي التحرش ديت بعين سينمائي أو سينمائي آخر أو سينمائي ثالث أو سينمائي عاشر، كل دي بتبقى بتطرح الأسئلة والتشريح والتحليل حوالين أسباب الظاهرة. هذا كل ما نستطيع أن نفعله، لكن لا نستطيع أن نقدم الحلول، لأن دي لازم يعني المجتمعات نفسها هي اللي تدور على الحلول. علماء الاجتماع وعلماء السياسة وعلماء النفس يدوروا على الحلول الناجعة لهذه الظاهرة. فأنا بشوف تسليط الضوء على الظاهرة شيء إيجابي جدا، من سواء من الفنون أو من الإعلام، لمحاولة محاصرة هذه الظاهرة.
أفلام وروائع حين ميسرة، هي فوضى، دكان شحاتة وغيرها، يعني تعد الجمهور أنه تستمر في هذه السينما، سينما الإنسان وقضايا الإنسان.
بكل تأكيد يعني مفيش مبدع في العالم مبدع حقيقي مش هيبقى همه الإنسان بشكل عام الارتقاء بحسه الإنساني، إن الفنون دي وظيفتها يعني أحد وظائفها الكبرى هو الارتقاء بالحس الإنساني وتطوير الإنسان نفسه. يعني الإنسان البشرية من طور لطور مفروض تتقدم لقدام مش ترجع لورا، فالفنون بتساهم في فكرة الارتقاء بالحس الإنساني، وأعتقد بتساهم كمان في حسم قضايا كثيرة جدا. يعني لو احنا اديتك مثال في السينما مثلا المصرية، كان فكرة ان المرأة مش من حقها تختار شريك حياتها، الكلام ده في الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضي. السينما ساهمت جامد جدا وعملت اسهام فارق في إعطاء حقوق المرأة في اختيار شريك حياتها، وإن البنت لو قالت أنا عايزة ده يا بابا ولا مش عايزة ده، إن ده حقها الطبيعي وما تبقاش بنت يعني ما عندهاش أخلاق لو اختارت شريك حياتها. كان ده موجود في الثلاثينات والأربعينات. السينما فضلت تكرس للقضية ديت لغاية دلوقتي ما بقى بات عاديا إنه إن المرأة حقها الطبيعي إنها أو البنت الصغيرة حقها الطبيعي إنها تختار شريك حياتها، وحقها الطبيعي إنها تحب وانها تقول لاهلها انها بتحب فلان. المساله دي ما كانتش مثلا متاحه في او مستساغه في من حوالي 60 70 سنه. فانا بعتقد ان السينما بتبقى مهمه جدا في التطور الانساني الطبيعي واعطاء كل القطاعات حقوقها، خاصه اللي هم القطاعات الاكثر يعني تهميشا يعني.
نعم، ممكن سؤالي الأخير، الأسئلة كثيرة لكن سأحاول أن أختم. أستاذ خالد يوسف، يوسف شاهين الراحل السينمائي الكبير، وأنت الكل يعلم طبعا أنت تلميذ يوسف شاهين وخرجت من معطف الكبير يوسف شاهين، هل هذا الأمر سيبقى يعني ملاصق لك مدى الحياة أم أنك مش عارف ستخرج ستغير ممكن مش تنقلب لكن يعني نقاط تحول بعدين وتصنع اسم بعيد عن يوسف شاهين تماما؟
لا الحمد لله. بص يعني بدء ذي بدء، انا يشرفني التصاقي باسم يوسف شاهين حتى اموت، يعني ده شرف ليا وفخر، ويعني اعيش بيه وافضل ممتن لهذا الرجل اللي اكتشفني وقدمني وامن بي اكثر ما انا امنت بنفسي. لكن فكره ان انت تقدم فن ينتمي لشخصك انت ورؤيتك في الحياه ومواقفك وهموم جيلك، ده لازمة ومفيهاش انقلاب على أستاذية المعلم اللي علمك، بل بالعكس هو كان دايما يعني يزقنا كده أو يعني يدفعنا دفعا لفكرة أن تعبر عن نفسك أنت. صحيح بتتعلم التكنيك والأسلوب السينمائي منه، لكن في النهاية أنت بتعبر عن نفسك باعتبار أن السينما أحد أدوات التعبير الإنساني. أنت بتعبر عن نفسك ورؤيتك في الحياة، وأكيد أنا جيلي مختلف عن جيل يوسف شاهين وهمومي مختلفة عنه وثقافتي مختلفة عن ثقافته، وبالتالي أنا حاولت في الأفلام اللي أنا عملتها أن أعبر عن نفسي، وأعتقد يعني واضح في أفلامي أنها ليست مسخا من أفلام يوسف شاهين وليست محاولة للتشبه به. أنا يعني عملت أفلام بعبر بها عن نفسي برؤيتي من أول فيلم لآخر فيلم بامتنان شديد برضو لأستاذية الأستاذ، ولا في شبهة الانقلاب عليه في أن أنا أعبر عن نفسي كما أرى يعني.
نعم، سؤال أخير فعلا هذه المرة عن فرنسا، وأنت 3 سنوات في باريس وأكثر، علاقتك مع الأوساط السينمائية هنا في فرنسا، هل كانت لديك اقتراحات لأعمال فرنسية 100% مثلا أو تعاون؟
بالفعل يعني جالي كذا عرض لما جيت أن أنا أعمل أفلام فرنسية فرنسية، بس أنا زي ما قلت لك في أول اللقاء أنا ما بعرفش أعبر عن إنسان أنا ما عرفوش كويس وما تأملتوش كويس ولم أتفحصه وأدرك وقريب منه إلى الدرجة اللي أنا أستطيع أن أعبر عنه، ففضلت أن أنا أستنى لما ألاقي حاجة أنا يعني أحس بالانتماء ليها أقدر أعبر عنها اللي هي المواطنين العرب في فرنسا.
رائع، شكرا جزيلا للأستاذ والمخرج السينمائي خالد يوسف، شكرا على هذا اللقاء وعلى هذه الإتاحة.
العفو، ده شرف لي وسعيد بك يا رضا.
شكرا، إلى اللقاء.
أشكرك، مع السلامة.
علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. ياما 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 في عمرنا علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة لو في يوم رح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل باصص للسما للسما ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا في الخلا علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة
ممكن
ممكنة أرقص غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص ينشبك حلمك في حلمي غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص ترقص أرقص غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص ينشبك حلمك في حلمي غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا في الخلا
علي صوتك علي صوتك بالغنى
لسه الأغاني ممكنة